يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهموا عليها فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين من أسفل إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من في أعلى السفينة، فقال بعضهم لبعض: لو فرقنا في نصيبنا فرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام بعد ضرب هذا المثل: فلو أنهم تركوهم لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أيها الإخوة الكرام، سورة القصص تتحدث عن فرعون، ولم يحظ إنسان بذم على وجه الأرض كفرعون. مذموم من أول القرآن إلى آخره. قال الله عز وجل: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. كلام واضح جدا. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وقال تبارك وتعالى عن فرعون وملئه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما حظى إنسان بذنب من الذي إذا ذم لم يقل لم تقم له قائمة، وإذا جرح لم يعدله معدل، وهو رب العالمين. ومن يهن الله فما له من مكرم. مع هذا الوضوح كتب كاتب واستحمق أحمق وكفر كافر، فكتب مقالا بعنوان رد اعتبار فرعون. المظلوم سيرد اعتبار فرعون، وكتب مقالا ونشر في في جرائد دولة تزعم أن دينها الرسمي والإسلام. المقال يقول ملخص أن العبرانيين واليهود يزعمون أن فرعون كان فاسدا، وهذه سرية، وإذا كان فلان الفلاني أرسل إلى البابا شنوده وقال له عايزين ننقي الإنجيل من الآيات التي تذم مصر، لأن مصر بلدنا كلنا هبة النيل، فأي آيات في الإنجيل تجري بمصر عايزين نحذفها. فرد البابا وقال لا، ده هذا تاريخ ونحن لا نملك إن احنا نغير التاريخ، فسنتركه للعبرة. هو يريد أن نفعل في القرآن كذلك، ويقول بكل أسف لا زالت الكتب المقدسة تقول إن فرعون كان صغير وكان ظالم برغم أنه كان موحد وكان رجلا عادلا، هكذا أثبتت الآثار، هكذا أثبتت الآثار. يكذبون رب العالمين بحجر لا ينطق، وفرعون مذموم هو اللي بيرجع كبار فرعون. ثم يقول حتى أن النبي موسى ولم يصلي عليه ولم يسلم، حتى أن النبي موسى لما قتل المصري في مشاجرة اللي كان بين المصري والإسرائيلي فوكده موسى فقضى عليه. البعد كل ده وهو اللي قتل المصري قال بيقول لرب نجني من القوم الظالمين، فصوروا من اللي ظالم، الذي قتل ولا المجني عليه؟ هكذا يتحدث عن أنبياء الله. لا جرم ولا غر إذا كذب الله علانية في الصحف. وقيل وقال قائل لما استنسخوا النعجة يا هدي قالوا إن ميلاد النعجة أعظم من ميلاد المسيح، استطاع البشر أن يفعلوا ما لم يفعله ربهم. وسب النبي صلى الله عليه وسلم على صفحات الجرائد والمجلات، ونظر اليهود إلى المسلمين حكاما ومحكومين وعلماء هل لهم رد فعل؟ فإذا النبي يسب وتنتهك حرمته ولم يتحرك أحد، والكاتب يكتب ويأخذ مرتبه ويرجع إلى بيته آمنا ولا يزال يكتب. فأغرى ذلك اليهود فرسموا الصورة التي تعرفونها جميعا. لما لا يفعلون ذلك والذين هم أولى بالنبي لم يفعلوا شيئا ولم يتحركوا؟ حتى كتب كاتب الإسباني في الأسبوع الماضي كتابا كله حط على النبي عليه الصلاة والسلام ونشر أيضا، وهذا النبي كأنه لا يعتقد اعتقاده ولا دينه أحد على وجه الأرض. هكذا يفعل بالله ورسوله ورسله، ويفعل بأولياء الله عز وجل بدعوى حرية الرأي، ولكل واحد يتكلم على كيفه. حتى وصل الأمر إلى هذا الدرج ويكتب هذا الكاتب هذا العنوان الكافر رد اعتبار فرعون الذي أهدر الله كل اعتبار الله ووصفه بما ذكرت آنفا، والقرآن مليان. أنا أرجو نصر الله. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث حتى تكاثرت السهام وتكسرت النصال في الجسد المريض. كل هذا يجري في بلاد المسلمين ويرفعون أكف الضراعة، اللهم انصرنا على عدونا. أنى ذلك؟ أنى ذلك مع قلة العلماء العاملين الذين يصدعون بالحق المر، والذين يعلمون الناس دين الله عز وجل، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولا بد للناس من رئيس وقائد وعالم يرجع إليه. فإذا لم يتصدر العلماء العاملون فلا بد أن يتصدر أنصاف العلماء وسفلة الناس وجهلتهم. ويرحم الله القاضي عبد الوهاب المالكي أحد فحول العلماء الكبار، قال متوجعا: وآه لو رأى زماننا، لو رأى زماننا كيف يقول؟ يقول: متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. فهذا هو الوضع الطبيعي، إذا لم يتصدر الكبير تذبذب الصغير. وكانت المحنة، أرسل الله عز وجل موسى ليؤدب فرعون الطاغية الجبار العنيد. وربما سأل سائل، وجدنا عناوين سور في القرآن باسم أنبياء لم يكن لهم خطر موسى عليه السلام، والعنوان رأس، العنوان قيمة، فلماذا لم تسمى سورة باسم موسى؟ سورة هود ويونس وسورة مريم. وموسى عليه السلام أكثر الأنبياء استرداد في القرآن، أكثر السور فيها ذكر موسى عليه السلام لأنه أرسل إلى جبار عنيد، وأكثر نبي تردد على لسانه ذكر أنا خائف موسى، إني أخاف أن يقتلون، فخرج منها خائفا يترقب، فأوجس في نفسه خيفة موسى، حياته كلها رعب وخوف، لأن مرسل إلى عنيد جبار لم تشهد البشرية طاغية مثله على الإطلاق، ولم يحظ طاغوت على الإطلاق بتقديس وهالة ورفعة مثل فرعون. لذلك عني القرآن بذكر ميلاد موسى ليبين لك كيف تنتصر على أشر طاغية في الأرض. إذا أردت أن تغلب أقوى طاغية في الأرض، ربي الولد يغلبه. فقال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. تحدثنا في الجمعة الماضية أن خلف كل محنة منحة بشرط، أن تحسن ظنك بربك وأنه لا يقدر لك إلا الخير مع الصبر. إن المحن لا تعظم على أهلها إلا بالجهل، بجهل العبد بهذا الأصل، إذا استحضره خفت عليه المحنة مهما كانت جسيمة. وكلما خف العلم كلما عظمت البلية. روى البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريب من فتنة الدجال. قالت فضج الناس ضجة حتى لم أسمع آخر ما قال. قال صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم، وذكر فتنة القبر وعذاب القبر، فضج الناس ضجة. قالت أسماء ولم أسمع آخر ما قال، فقلت لرجل قريب مني أي بارك الله فيك ماذا قال؟ قال إنه يقول إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريب من فتنة الدجال. فقوله عليه الصلاة والسلام أو قريب من فتنة الدجال يبين لك خطر فتنة الدجال، أن المحنة التي يقابلها العبد في قبره بالسؤال لا تساوي محنة الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم ليس هناك فتنة أعظم من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة لفتنة الدجال. تعرفون ما الذي عظم فتنة الدجال؟ ما معه من الآيات الباهرة في مقابل الجهل عند الناس، هذا هو الذي عظم الفتنة، جهل عند الناس، لأن كل ما نقترب من الساعة كل ما الفتنة تدلهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم وليسرين على القرآن في ليلة فلا يبقى في صدر رجل آية. حافظ القرآن أو بعض القرآن يصحى من النوم مش فاكر ولا آية، يسرى على القرآن فلا يبقى على وجه الأرض منه آية. وقال صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم ويظهر الجهل، ويكثر النساء ويقل الرجال. للفتن والحروب اللي بيقتل فيها مئات الألوف ويخلفون نساءهم وراء ظهورهم أرامل حتى يتبع الرجل 50 امرأة، وفي اللفظ الآخر حتى يكون للمرأة الواحد 50 قيما، حتى يكون للقيم الواحد 50 امرأة. العلماء قالوا إن الآية للحديث يحتمل معنيين: المعنى الأول القيم بمعنى الزوج، فلغلبة الجهل يتزوج الرجل 50 امرأة ولا يعرف إن الحد الأقصى له 4 نساء، ده كله بسبب الجهل، جهل مع وجود خوارق يساوي فتنة. واسمع لخبر الدجال مع قلة العلم لتعلم أن المصيبة لا تقل إلا بالعلم والصبر. روى مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الدجال فخفض منه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فظهر ذلك علينا فسألنا فقلنا له: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا الذي سأجادله، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن مدة مكثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فقالوا: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة هل نصلي فيه صلاة يوم 5 فروض؟ قال: لا، ولكن اقدروا له. وهذا الحديث يحتج به في الإجابة عن البلاد التي يكون فيها النهار 2 ساعة ويكون أغلب يومها ليل، فأين الظهر والعصر عندهم؟ فيقال: اقدروا له، حتى لو صادف الصلاة النهارية ليل اقدروا له. احتجاجا لهذا الحديث قال: كالغيث استدبرته الريح، فتنته رهيبة 40 يوم ويفسد الدنيا 40 يوم. ثم جعل صلى الله عليه وسلم يصفه فقال: معه جنة ونار، فيأتي على القوم فيؤمنون به فترجع سارحتهم أطول زرا وأسبغ ضروعا وأمد خواطر. السارحة للبهائم أول ما يؤمنوا به تصير أعلى زرا، الذروة اللي هي السنام، يعني السنام البعير، أول بس ما يؤمنوا به هذه البهيمة تصير جمل في الحال. وأسبغ ضروعا، لبن مدرارا، لبن مدرار، وأمد خواصر يعني يعظم حجمها، ويمر بالقوم الآخرين فلا يؤمنون به فيعود ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر على الأرض فينادي الكنوز من باطن الأرض اتبعين، فيخرج الذهب والفضة كيعاتيب النحل، اللي يعتوب اللي هو ذكر النحل، كل الجواهر تخرج من باطن الأرض تتبعه كيعاتيب النحل. في هذه الأثناء ينزل عيسى عليه السلام شرقي دمشق، وقد وضع كفيه على جناح ملكين، إذا خفر رأسه قصرت لحيته بالماء، وإذا رفع رأسه تحذر منه مثل الجمان من اللؤلؤ. فينزل عيسى عليه السلام فيرى الطائفة المؤمنة اللي هي طائفة المهدي الذين لم يغيروا ولم يتغيروا وصبروا على هذه الفتنة العظيمة الرهيبة، فيبشرهم ويعلمهم بمقاعدهم في الجنة. ثم يقول الله عز وجل لعيسى: قد أرسلت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فيرسل عليهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولهم على بحيرة الطبرية فيشربون الماء، فيأتي آخرهم فلا يجد في البحيرة ماء، شربوا الماء كله وتعظم فتنتهم. فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام إلى الله، فقال الله عز وجل له: احتمل الطور أنت وعبادي. فلما عظمت فتنة يأجوج ومأجوج جاء عيسى عليه السلام إلى ربه، فأرسل الله عز وجل عليهم النغص فماتوا كنفس واحدة. نغص هذا مرض، قال العلماء إن هو مثل السوس، وتعلمون أنه قد ظهر شيء من ذلك الآن، يعني يقي الله عن الإذن بالنسبة للذي ظهر، وظهر في جنوب إفريقيا، وظهر أكثر مع آكلي لحوم البشر اللي هم على مذهب بوكاس. هذا الفيروس إذا أصاب شيئا من جسم الإنسان تحول إلى سائل، إذا أصاب الكبد تحول الكبد إلى سائل، أصاب الطحال تحول إلى سائل، إذا أصاب اللحم جعل اللحم يتآكل حتى يظهر العظم، ويرى الرجل لحمه يتساقط. فأرسل الله عز وجل عليهم النغص فماتوا كنفس واحدة. لكن حدث أمر مزعج، إن هذه الجيش أنتنت الأرض حتى رغب عيسى عليه السلام إلى الله وجأر يرحمه ويرحم أصحابه من هذه الرائحة، فيرسل الله عز وجل طيرا كأعنق البخت فتحملهم إلى حيث يعلم الله، ثم يرسل الله عز وجل مطرا فيغسل الأرض ويطهرها ويجعلها كالزلفة أي كالزجاجة الصافية، ثم يقال للأرض: ردي بركتك، حتى أن الجماعة من الناس يأكلون الرمانة الواحدة. ورد في بعض الكتب الإسرائيلية قال الله عز وجل: أنا الله إذا باركت فليس لبركتي منتهى، وإذا لعنت بلغت لعنتي السابعة من الولد. قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. ويستظل الجماعة الكبيرة بقحط الرمان، ثم يموت عيسى عليه السلام، ويرسل الله عز وجل ريحا طيبة لا تبقي رجلا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، فلا يبقى إلا شرار البشر يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق. وروى مسلم أيضا في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، وقد سألها عامر الشعبي رحمه الله فقال لها حدثيني بحديث لا تسنديه إلى غيره، فقالت تزوجت ابن المغيرة وكان من خير شباب قريش، فقتل في صلائع الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم لخطبتي عبد الرحمن بن عوف مع جماعة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وكان بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أمري بيدك فأنكحني من شئت، قال اعتدي في بيت أم شريك، قالت وأم شريك امرأة من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، كان يغشاها الضيفان، كانت امرأة مضيافة تفتح بيتها للصحابة الفقراء وأصحاب الصفة يأكلون عندها، فقال لها اعتدي عند أم شريك، ثم قال لها لا، أم شريك امرأة كثيرة الضيفان يغشاها أصحابي فأخشى أن يسقط عنك خمارك فيظهر منك بعض ما تكرهين، ولكن اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك. قالت فلما حللت سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة جامعة، قالت فكنت في أوليات النساء خلف ظهور الرجال، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فضحك فقال إني والله ما جمعتكم لا لرغبة ولا لرهبة، ولكني كنت حدثتكم عن مسيح الدجال، فقد حدثني تميم الداري حديثا وافق الذي كنت حدثتكم عنه قبل ذلك، وكان تميم الداري رجلا نصرانيا فجاء فبايع فأسلم. قال تميم الداري، وهذا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، والعلماء بيقولوا إن هذه الرواية من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن العادة إن الصحابي هو اللي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تجري العادة أن يروي النبي حديثا عن أحد، فيقولون هذه من رواية الأكابر عن الأصاغر. يقول إن تميما الداري حدثني أنه ركب سفينة مع جماعة من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرسأوا إلى جزيرة فركبوا قاربا من السفينة ووصلوا إلى شاطئ الجزيرة، فإذا دابة عظيمة كثيرة الشعر لا يعلم قبلها من دبرها من كثرة الشعر، فلما رأيناها قلنا ويلك ما أنت، فنطقت بلسان مبين قالت أنا الجساس، قلنا وما الجساسة، قالت اعمدوا إلى هذا الدير فإن فيه رجلا إلى خبركم بالأشواق، قال ففرقنا منها إذ تكلمت وظننا أنها شيطان، فانطلقنا إلى الدير فدخلناه فإذا أعظم إنسان خلقا رأيناه قط، وإذا أشد إنسان رأيناه وثاقا بالحديث، مغلولة يداه ورجلاه إلى عنقه، فلما رأيناه قلنا ويلك ما أنت، فقال لهم قدرتم على خبري فما خبركم، قلنا إننا جماعة من العرب ركبنا سفينة فلعب الموج بنا شهرا في البحر حتى أرفأنا إلى جزيرتك، فقابلتنا دابة عظيمة أهلب كثيرة الشعر لا نعلم قبلها من دبرها، فقلنا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى الدير فإن فيه رجلا إلى قبركم بالأسواق. فقال ما أنتم؟ قلنا نحن قوم من العرب. فقال ما فعل نخل بيثان؟ منطقة ما بيثان فيها نخل، إيه أخبار هذا النخل؟ فقالوا له عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل يثمر؟ لا زال النخل يثمر؟ قالوا نعم. قال أما إنه يوشك ألا يثمر. قال ما فعلت بحيرة طبرية؟ فقلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال عن مائها. قلنا هي كثيرة الماء. قال أما إنه يوشك ألا يكون فيها ماء. قال وما فعلت عين زغر؟ عين تنسب إلى مكان اسم زغر. فقلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء وهل أهلها يزرعون؟ قلنا نعم. قال وما فعل نبي الأميين؟ أبعث؟ قلنا نعم بعث. قال وما فعلت معه العرب؟ قلنا قاتلوه. قال وظهر عليهم؟ قلنا نعم ظهر عليهم وملكهم وأطاعوه. فقال أما إنه خير لهم أن يطيعوه. طيب ما أنت؟ قال أنا المسيح الدجال، يوشك أن يؤذن لي فأخرج، فلا أدع مكانا إلا دخلته، لا أدع مكانا إلا دخلته غير مكة وطيبة، فإن على أنقابها ملك، كلما دخلت وجدت السيف صلتا أي مشهرا فلا أدخلها. قالت وكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم مخصرة عود. قالت فجعل يطعن في المنبر ويقول هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة للمدينة، وكانوا يسمونها يثرب. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها، هي طابة وطيبة. هذا من نبأ المسيح الدجال. فتخيل رجل معه جنة ونار، جنته نار وناره جنة، فيأتي بالرجل إذا آمنت بي أدخلتك هذه الجنة، فيدخلها فإذا هي نار، وإذا كفر به الرجل يعاقبه بالنار فإذا دخلها وجدها جنة. ما بالك بهذا أمام رجل قليل العلم، ما عنده علم يصده ولا يعصمه، ويأتي المسيح الدجال برجل شباب ممتلئ فيقسمه جزلتين قطعتين رمية الغرض، ويجعل ما بين القطعتين كما بين الغرض، غرض السهام، ثم يناديه أن قم فيقوم متهللا يضحك، يعني بيحيي الموت. وفي اللفظ الآخر قال يقصعه إربا إربا لا يبقي فيه، أكبر حتى ذكره، ويرميه ثم يقول له قم، فإذا اللحم يلتئم ويقوم يضحك. ليست هناك فتنة من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال، وإنما عظمت فتنته كما قلت لما معه من الخوارق، والأهم قلة العلم. وإلا ففي حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا مؤمنا يقابل الدجال، فلما يراه الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الدجال مكتوب على جبهته كافرا، كافر، يراها كل مؤمن، كل مؤمن يرى اليافطة دي على وجه الدجال، علامة رحمة من الله. فيقول أنا ربكم، فربكم ليس بأعور، وهو أعور العين اليمنى، عينه كأنها عنبة صافية، عينه دي مخلوعة كده مثل العنبة ومدلدلة كده على خده، على ما فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يأتي رجل مؤمن أول ما يراه يقول أنت المسيح الدجال، فيقول شجوه حطوه على الأرض ويوسعونه ضرب فلا يزداد إلا إيمان، خاصة مش نافع بهتوه، فيقطعه إربا إربا ثم يدعوه فيقول، فيقول المؤمن والله ما ازددت فيك إلا بصيرا، أنت المسيح الدجال الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيقتله، قال صلى الله عليه وسلم فهذا أعظم الناس شهادة عند الله. إذن الذي عصناه برغم جسامة اللحنة إيمانه وعلمه. ثم في كلامه نكتة، قال أنت الدجال الذي حذرنا رسول الله. كم بين هذا الرجل وبين رسول الله؟ كم بينهما من الزمان؟ حذرنا. هو ده المؤمنون في كل زمان يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمره كما لو كانوا قد سمعوا الأمر بآذانهم. أنت الدجال الذي حذرنا، وهو واحد من الأمة فإنه تلقى هذا الأمر سماعا، وهذا الذي يفرق أهل الإيمان عن غيرهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إنني أرمق ظاهرة مزعجة. هذه الظاهرة تتمثل في تفاوت التأثير عند الجماهير تجاه الإرشاد والوعظ. الكلام الماضي يرشد إلى أن وجود العالم في المجتمع ضرورة، هي ضرورة أمس من الطعام والشراب. ينبغي أن تبحث عن العالم أكثر من بحثك عن عمل إضافي ينعش حياتك. وقد رأيت في فترة الدجال وفترة المحن لتسبق الدجال مع الدجال، قال صلى الله عليه وسلم يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانه، من هول الفتنة يخشى أن يموت كافرا، فيتمنى لو مات الآن ومعه إيمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن من الذي يعصمه بإذن الله؟ العالم. وكذلك العالم في زمان المحن يصير مثل الكبريت الأحمر. كم من مرة دعوت الجماهير إلى تبني طلاب العلم وقلت لهم إن طلاب العلم فقراء، لا أقول لك ادفع صدقة بعد الزكاة، ولكن قلت لك ادفع له أموال الزكاة وقل له أنا سأفرغك، وهذا أقل شيء أفعله لديني، حيث أنني عاجز عن الدفاع عن ديني، فلا أقل من أن ينتصب رجل باسمي فينفق عليه. وأقول له انصر ربك ودينك ورسولك أمام هذه الهجمة التترية التي ليس هناك أي سد يقاومها. وتكلمت كثيرا وظننت أن يكون لهذه الدعوة أثر، وأن أصحاب الأموال الذين نظن فيهم الخير يتبنون هذه، ومع ذلك لم أجد أثرا. هذه ظاهرة. في مقابلها دعوت أكثر من مرة أيضا إلى التعدد، أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة، وبسطت الكلام واختصرته وأطلت وأصنبت، فإذا هذه الدعوة لقيت صدى عند الجماهير وكل الناس يريدون الزواج، وكثير منهم اندفع بلا روي ولم يراعي المصالح والمفاسد ولا الشروط التي ذكرناها ونصحنا الجماهير بها، وتقلقلت بيوت، وحصل بقى شجار بعد الوئام، وحصل غم بعد الهدوء، وكل واحد من هؤلاء يقول شرع الله، هذا شرع الله، لا تجحديه. لحسن تكوني من أصحاب الآية، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أوه، إذن سلمي وأتزوج ولا مانع من الزواج وعملوا مشاكل، برغم أن كلامي عن التعدد لا يساوي في الزمان كلامي عن تبني طلبة العلم، ومع ذلك الجماهير هي التي رفعت القضية وجعلت لها قيمة، حتى قال قائل لماذا تكثرون من الكلام عن التعدد مع أنني لا أتكلم عن التعدد إلا لماما، لو جمعت كل الوقت اللي تكلمت فيه عن التعدد لا يساوي عشر معشار ما تكلمت به عن القضايا الأخرى، حتى ظن أنني لا هم لي ولا نصب ولا وكد إلا الكلام عن التعدد. من الذي رفع هذه القضية وخفض الأخرى برغم جسامة الأخرى؟ الجماهير. هذه ظاهرة تلفت النظر لا أفوتها، لأن رفض الظواهر بنخرج منها بالعبر. وجود العالم ضرورة، ثم اتباع رأي العالم، لا أقول رأي العالم الرأي المحض إنما المعتمد على النص، واجب على العوام. كما قال الشاطبي رحمه الله، قال الدليل بالنسبة للمجتهد، قول العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد، كما أنه لا يحل للمجتهد أن يخالف النص فلا يحل للعامي أن يخالف المفتي. وطبعا لا أقصد المفتي الرسمي، لكن المفتي الذي يفتيه إذا كان المفتي من أهل العلم، والذي جعل أهل البدع يخرجون من السنة والجماعة اتباعهم لأهوائهم وآرائهم، يظنون أنهم أولى وفتواهم أولى من قول العالم، حتى احتقروا العلماء كمثل ما حدث مع الخوارج، فرموا الصحابة بالتساهل وأنهم لا يقدرون، وأن احنا تصرفنا من باب الورع والتقوى وأنتم لم تراعوا التقوى عندنا، إلى آخر هذه المتاهة اللي آخرها معروف، وهو الخروج عن السبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنصع في الدين وعن الأغلوطات، وما خرج خارج عن السنة والجماعة إلا بتنصع أو بتسيب. يبقى العالم عاصم، واتباع رأي العالم يعصم إذا كان عالما أهلا للفتوى. منصب العالم في الدنيا كمنصب الرسول، فينبغي صيانة لديننا وإسهاما من الجماهير التي عجزت عن طلب العلم إن هي تراجع نفسها مرة أخرى، ويسأل السائل نفسه كيف أنصر ديني، كيف أظهر ولائي لله ورسوله، أنا صاحب مال أتبنى الفقراء لا سيما طلاب العلم الفقراء، وأشترط عليه أن يوظف نفسه ويجند نفسه لنصر الله ورسوله، فما من رجل يهتدي على يديه إلا وأنت قسيم له في الأجر، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لعن مجين. فقبل استكمال الكلام الذي بدأناه في الفضلة، هناك أسئلة، لكن هناك سؤال قدمته لسببين. السبب الأول أن هذا السؤال يتعلق بي، السبب الثاني أنه يدل على ما ذكرته أن عدم وجود من يدل الناس على الله عز وجل قد يسبب مشاكل أيما مشاكل. الورقة بتقول بعد حمد الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى، هو كاتب أدى لكن هو إصاب الدعى، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه الجنة عليه حرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وعن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت علي رضي الله عنه على المنبر يخطب فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. بعد هذه الأحاديث يقول السائل: على حد معلوماتي أنك تنتسب إلى بلدتك وليس إلى أبيك، فهل هذه الأحاديث تنطبق عليك؟ فالجواب طبعا هو السائل معذور، السائل معذور، وإذا سأل إنسان مسألة فينبغي أن يعلم ولا يعني يضحك من سؤاله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الصحابة أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت ثيابنا في الجنة أننسجها؟ فضحك الناس، ليه؟ لأن الجنة ليس فيها عمل ولا تعب ولا نصب، مش قميص عايز تلبسه تقعد تخجله أو تشغل مكان بقى وتدوش الجماعة اللي قاعدين يتمتعوا، هو يسأل: أثيابنا في الجنة ننسجها؟ فضحك الصحابة فقال لهم: مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما؟ نعم يا أعرابي، تشقق عنها ثمار أهل الجنة. عايز تلبس تلاقي قدامك رمانة كده تفتحها تلاقي الجلبية، تشقق عنها ثياب أهل الجنة. كل هذه الأحاديث صحيحة ومنها في الصحيحين، ولكن الملعون في هذه الأحاديث والذي يدعي إلى غير أبيه إنما هو في أصل النسبة، يعني أصل اسمه لا يعرف إلا بهذا. فإذا كان هناك رجل إذا انتسب، إذا طلب منه أن ينتسب انتسب، ونسبه ثابت ومدون ومكتوب، ويتعامل مع الجهات الحكومية قطعا بالاسم الحقيقي الموجود في البطاقة وموجود في الجواز والكلام ده، لكن غلبت عليه كنية أو انتسب إلى قبيلة أو انتسب إلى مثلا رجل عالم، كما ينتسب حتى الآن الجماعة اللي بينسبوا نفسهم إلى الأنصار حتى الآن ينتسبون. فمثلا عندنا أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق، إيه رأيك هذه الكنية؟ هل تفترق عن كنيته بشيء؟ لا تفترق عن كنيته، هو عبد الله بن أبي قحافة، هو ده اسمه، لكن كني بأبي بكر ونسب إلى الصدق لمسارعته في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يدخل تحت هذه الأحاديث من انتسب إلى كنية علمية وإن اشتهر بها. وإحنا بنقرأ في سير العلماء بل وفي سير الصحابة، إذا أرادوا أن يعرفوا مثلا صحابي يقول: لا يعرف اسمه. طب لا يعرف اسمه يعني ذلك لا يعرف من هو أبوه، لكن كنيته التي انتشرت واشتهرت وعرفت. فإذا هذه الأحاديث كلها إنما هي للرجل الذي ينسب نفسه أصالة إلى غير أبيه، مثل ما حدث لزيد بن حارثة لما نسب نفسه أصالة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إليه قبل إبطال هذه العادة، فكان الناس يقولون زيد بن محمد ونسي حكاية حارثة دي، فكان ذلك في أصل النسب. لكن إذا ثبت النسب وثبت أصل الانتساب إلى الوالد وغلبت كنية أو اسم آخر، يعني مثلا في ناس كتير مثلا بيدلعوه مثلا مصطفى يقول له يا دارش، معناه مش لا أي علاقة بالاثنين، مثلا محمد يقول له يا حمام، محمود يقول له يا حودة، واخد بالك، عبد الرحمن، عبد الله، عبد الوهاب، عبد الجبار، يا عبده، واخد بالك، كل هذا تغيير الاسم الأصل. وكثير من أسماء الآباء لا تعرف إلا بالكنية، والوالد لا يعرف إلا بالكنية في كتب التراجم وكتب الرواة والعلماء، ومع ذلك لا يقال أن هذا ينتسب إلى غير أبيه، أن هذا ينتسب إلى غير أبيه. يعني مثلا عندنا ابن الملقن، ابن الملقن احد شيوخ الحافظ ابن حجر العسقلاني، ابوه كان رجلا نحويا، فكان هو لما يحب يكتب لقب يقول ابن النحو، لكن مات ابوه فكفله صديق ابيه وتزوج بامه، وكان زوج امه رجلا يحفظ القران، وكان زمان محفظ القران اسمه ملقن. اسمه ايه؟ ملقن. ليه؟ لانه بيلقن الاولاد. فغلب عليه اللقب الى زوج امه فكان يقال ابن الملقن. تعرف ابن القيم، القيم اللي هو الناظر، كان ابوه قيم مدرسه الجوزيه، مدرسه اسمها الجوزيه كده، وابوه كان قيم المدرسه، قيم المدرسه يعني ناظر المدرسه، وكان ابوه مشتهرا ومدرسه الجوزيه مشهوره، فحتى ينسبوا ابن القيم كان يقولوا يعني الى يعني لقب مشهور او الى نسبه مشهوره، ما كانوش ينسبونه الى ابيه، انما كان يقولون ابن قيم الجوزيه، ابن قيم الجوزيه يعني ابن ناظر المدرسه. بل هناك راوي مشهور معروف، وهو كان من مشايخ الامام احمد رحمه الله، وهو الامام اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي المشهور باسماعيل بن علي، فهذا لم ينسبونه الى ابيه، انما نسبوه الى من؟ الى امه، وكان يقول من نسبني الى امي فقد اغتابني، فبيزعل قوي من النسبه الى امه، وانما نسبه العلماء الى امه لشرفه ونباهه ذكره وليميزوه عن كل اسماعيل بن ابراهيم. ما هو اسماعيل بن ابراهيم قتار، واحد يقول حدثني اسماعيل بن ابراهيم، ابن مين؟ ابن مقسم ابن مين؟ هنفضل نقول ابن مين؟ عايزين نميز اسماعيل بن علي، ده تمييز حلو. فكانوا ما يجيبوش اسمه كمان، يقول حدثني ابن علي ويلغي اسمه كمان، وهذا شرف ورفعة لإسماعيل، يما قصدوه لا غيبة ولا نميمة ولا يحط عليه. فلما قال إسماعيل بن علية ذلك من نسبني إلى أمي فقد اغتابني، فعلق الذهبي رحمه الله في كتاب سير أعلام النبلاء على قول إسماعيل، فقال هذا سوء خلق، اسم غلب عليه فما الحيلة؟ إحنا نعمل إيه بقى إذا كان ده اسم غلب عليه؟ وقد تم النبي صلى الله عليه وسلم ونسب جماعة من الصحابة إلى أمهاتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان عمار بن ياسر، لما كان بيبني المسجد، وكان عمار بن ياسر مريض ولسه خارج من مرض نافه يعني، فكان الصحابة يحملون لبنة لبنة، وعمار يحمل لبنتين لبنتين، فكان على ظهر كده تراب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به عمار يمسح التراب عن ظهره ويقول ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. فنسبه إلى أمه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال بلال بن حمامة، أو قيل بلال بن حمامة حتى لا يعني أقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان ينسب بلال إلى أمه، بلال بن حمامة وهكذا، فلا يقال كيف نسبت الرجل إلى أمه. لكن واحد ممكن يقول طيب ثم جرت العادة أن تنسب زوجات الكبراء إلى أزواجهم، يبقى الكلام ده مشروع؟ نقول له لا، ليس بمشروع، لأن هذه عادة الكفار، تقليد كافر انتقل إلى ديارنا من بلاد الكفار، فهذا لا يجوز أن تنسب المرأة إلى زوجها. ليه؟ لأن هذا من تقليد الكفار ومخالفة الكافرين كما قال العلماء مقصودة لذاتها، مقصودة لذاتها، وإن لم تفهم لها معنى. فتنظر مثلا لهذه النوعية من الأسئلة، في أسئلة كثيرة جدا تأتيني عن هذه الشاكلة، أنا أستشف منها البول ما بين النص وما بين الجماهير، لأنه هو ممكن لا يجد أحدا يجلي له هذا التعارض الظاهري فيسيء الظن، وإذا أساء الظن أسقط القيمة، فلا يأخذ عن العالم فتوى ولا يتأسى به ويحتقره. كم من المصائب تكون إذا وصل العالم إلى هذا الدرك عند العوام، ومن يتأسى به؟ فهناك أسئلة، فلا تنزعجوا إذا أنا طرحت بعض القضايا اللي أنتم عارفين إجابتها، أنتم تعرفون جوابها، لكن غيركم لا يعرف، وهذا الشريط يمضي وينتشر. أنا سألني طالب خريج معهد الخدمة الاجتماعية، يعني تخرج ومنتظر الوظيفة. سألني هذا السؤال، قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام كان شافعي ولا مالكي؟ طب هذا سؤال يخطر على بال أبي جهل، الرسول شافعي ولا مالكي؟ يعني مش عارف مالك ده كان في القرن الثالث الهجري وده من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عشنا حتى رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يتمذهب لبعض أمته. لما واحد طالب خريج معهد فني ومعهد عالي يقول هذا السؤال، يبقى لا تسلني بقى عن العوام الذين لا يفرقون بين الكوع والكرسوع ولا بين الكوع والبوع كما يقول العلماء. فلذلك لما احنا بنطرح سؤال ساذج من وجهة نظر المستمعين او نطرح قضية خيبة هكذا يصنفها بعض المستمعين، يقول يعني ما احنا دي مسألة مفهومة، مين الغاب اللي ممكن يفهم غلط او يفهم على عكس الكلام ده؟ لا يا اخي الكريم، اذا جربت تجربتي عذرتني في عرض بعض هذه القضايا التي اتخذها مجرد تكئة لتوصيل المعلوم، يعني ما اجعل لهذه القضية هي هجيراي وديدني اروح عليها واجيه، انما المقصود اني اجعل هذه التكئة لاوصل المعلومة وابين الخلل. فنخرج من هذا الجواب الى انه لا بد من جعل العالم واسطة بينك وبين النص، لا بد من جعل العالم واسطة بينك وبين النص. انت عارف الفلتر اللي انت بتحطه في الحنفية عشان ما تشربش رام الوطين، هو ده شغلة العالم بالنسبة لك، انت محتاج فلتر، لا سيما مع كثرة الزفت والسخائم، مش طين بقى ولا رمل ولا لا، طوفان من السخائم على صفحات الجرائد. فانت بتقرأ الجرائد وبتسمع التلفزيون وبتسمع الإذاعات، تقرأ المجلات، وكل دي فيها فضائح وبلاوي، أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. فلذلك احنا بنقول حاجتنا إلى العالم أمس من حاجتنا إلى طعام الشراب. يا جماعة لا أزال أقول لا تفرطوا وأظهروا دليل ولائكم لربكم عز وجل، لا أقل من أنك أنت تسهم في تنشئة عالم. زمان كان وأنا في القاهرة كنت في مسجد في مدينة نصر، وعملنا صندوق لجمع تبرعات مصاريف الدعاء، يعني مثلا أي داعية بيأتي هذا المسجد من بلد بعيد، هو ده جاي طاير ولا راكب سيارة؟ راكب سيارة، ترى لها أجرة ولا لا؟ لها أجرة. طب بيجي يقول الكلمتين بتاعه ويتغدى، الغدا ده ببلاش ولا بفلوس؟ الغدا ده بفلوس، جاء واتكلم كلمتين وأكل ورجع بلده، خلاص مين اللي بيدفع الكلام ده؟ قلنا بقى نعمل صندوق تبرع، يعني عشان الجماهير تسهم بقى في الكلام ده، هو لأن برضو أي إنسان مهما كانت طاقته لا يستطيع أن هو يحمل دعوة كاملة على كتافه، يعني داعية واثنين وثلاثة بيجوا عشان يعلموا الناس، فدي عايزة نفقات، ودي مش دولة بتنفق عليهم، ده ماشيين كلهم على دراعهم على مذهب ودراع، كل واحد عصامي معتمد على نفسه، فعايزين نعلم الجماهير. طب الجماهير حاسة بالعملية دي؟ ودي مسألة بسيطة خالص، مسألة بسيطة، حاسة هي بالمسألة دي؟ لا. نفتح الصندوق كل أسبوع نجده قاعا صفصفا، خلنا فين الفلوس؟ ده احنا القفل ما فيش حد فش ولا بتاع، كل العملية 4.25 جنيه، 4 جنيه وريال، 5 جنيه وشيلن، ايه ده؟ فين الجماهير لما يقال ادفع جنيه كل اسبوع؟ 4 جنيه في الشهر كل اسبوع، تقول انا احتسب هذا الجنيه عند الله، والله ما هتاخد غيره، العمارة اللي انت بنيها ديت هيقتسموها، مش هيقروا لك الفتحة على مذهبهم، هتفضل قافلة على طول، فتحة دي عندهم انت فتحتها لهم وهم قفلوها، لا يصلك لا دعاء ولا ترحم ولا حاجة من دي خالص، هو اللي وصلك الجنيه اللي انت حطيته بإيدك، هو ده اللي سبق على هناك. فانت لما تيجي في نفسك كده وتقول لله علي ان ادفع جنيها في الاسبوع، أو 4 جنيه أو 5 جنيه في الشهر للدعوة. ثم جاي في مسجد زي ده مثلا حاطط صندوق، ثم حاطط الفلوس دي بنية الدعوة. ما من رجل يجيء برغم أن أنت ساهمت بإيه ولا حاجة، ده يعني ممكن العربية تتغامت 300 جنيه يبقى أنت يدوبك نفخت العجل كل ده اللي أنت عملت، ومع ذلك لا يحرمك الله عز وجل من الأجر، واخد بالك؟ فأنت ليه تقصر في حاجة دين وحاجة تبين ولاءك ومش هتفقره ولا هتضيع من خزينك حاجة؟ بالعكس، الله عز وجل يضاعف الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف. فكيف إذا كنت رجلا غنيا صاحب تجارة وقلت بينك وبين نفسك أنا سأتبنى طالب علم أديله مرتب شهري من مال الزكاة، وأجي أقول له يا فلان أنت فقير أو مسكين بتوصيف عالم، تروح تقول له ده فقير ولا مسكين، ده يستحق الزكاة ولا لا، تقول له يستحق، خلاص يا ابن تعال أنا سأنفق عليك وسأتكفل بنفقتك بشرط أن تجند نفسك لله. وإذا كنت رجل بقى فاهم صح وفاهم الدعوة صح، تقوم تقول له وهشتري لك مراجع ويشتري كتب، لأن هو لو كان رجل ماهر وما معهوش شاكوش ولا مسمار ولا كان ده هيشتغل؟ لا مش هيشتغل إلا إذا كان عنده مراجع، زي مثلا أي مهندس ما عندوش مكنة يبقى يفضل كلامه كله نظري، تلحم دي في دي وتعمل دي في دي، طيب وبعدين عايزين الشغل، ما مفيش إمكانات، تقوم تجيب له المصادر الرئيسية وتقول له تعلم وعلم وأنا معك ما دمت حيا. تعرف كل واحد يهتدي على يد هذا الرجل أنت قسيمه في الأجر، وإذا خرج من تحت هذا الرجل دعاء إلى الله عز وجل فدعوا غيرهم فأنت قسيم قسيمه في الأجر، وتفضل المسألة ماشية دواليك مثل المرابط الذي يجري عليه عمله بعد الموت. يبقى أنت كده انفعلت لهذه الدعوة الطيبة المباركة وأسهمت بشيء أنت تخرجه لا محال، زكاة. يبقى لما يكون عندك فقير إيجابي وفقير سلبي تدي لمين؟ يعني واحد فقير طالب علم ويدعو الناس، واحد فقير غلبان وما بيعملش حاجة خالص إلا إنه بيأكل ويشرب، من أولى أن يعطى؟ الأولى أن يعطى الفقير الإيجابي اللي له عمل، لا سيما محنة أمتنا محنة رجال، لا هي محنة فلوس ولا محنة أرض ولا محنة موارد على الإطلاق، محنتنا الأولى والأخيرة محنة رجال، عايزين رجال، عايزين كتيبة من الدعاة في كل بلد. وقلت قبل ذلك بالنسبة لمحافظتنا هنا في كفر الشيخ، لو قلت لكل جالس في المسجد عد لي من تعتقد أنه من العلماء في هذا البلد في محافظتك، أنا أجزم سلفا أنه لن يستطيع أحد أن يعد 5. لما يكون محافظتنا وتعدادها الرسمي 4 مليون، يكون فيها مثلا 4 أو 5، يعني بواقع 1 مليون يعني للداعية الواحد. خلي بقى حنبحبح المسألة شوية وبلاش تشاؤم، وأهل الخير كتير، خليهم يا سيدي 1000 1 1. لما يكون 1000 في مقابل 4 مليون، إحنا لو عندنا 1000 طبيب في البلد حنوقف صوابير على عيادات الأطباء، فلو عندنا 1000 عالم شوي. وهذه الدعوة بح صوتي فيها وجف لساني من الكلام فيها، حتى أحيانا أكاد أستحي من تكرار الكلام، ومع ذلك لا أجد صدى لهذه الدعوة عند من كنت أتوقع أن يكونوا أول المبادرين إليه. فالغيبوبة دي ما سببها؟ سببها عدم تصور جسامة المحنة التي نعيشها، هو عنده غيبوبة مش عارف أن احنا في مصيبة عظيمة بفقد العالم، لكن متى يحس بالمصيبة؟ إذا مسته الفتنة وكان صاحب دين وخشي على قلبه أن يتفلت منه، فيكاد يقول كما قال القائل الذي يأتي بعد ذلك، يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكان. فأنا أسأل الله عز وجل إن هذه الدعوة تلقى صدى عند مستمعيها، ولا أزال أقول ادفعوا لهم من أموال الزكاة، لا أزال أقول هذه. ليه؟ لأن في بعض الناس يضع عقبات يقول له صدقة صدقة سنطلع الزكاة والحالة غلا والفلوس والأرباح والخسائر، فبنقول لك يا سيد أنت تخرج الزكاة وجوبا أخرجها لطلاب العلم واشترط عليهم هذا الشرط عشان نسد هذا الصدع الموجود في أمتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا. يقول سائل يسأل عن صحة حديث من قرض بيت شعر بعد العشاء الأخيرة أن تقبل من الصلاة. هذا الحديث ضعيف ليس صحيح. يقول سائل عدم رؤية الشيطان نصر للشيطان، فلماذا لا يجعلنا الله عز وجل نرى الشيطان حتى نكون على حذر منه؟ انت عارف انت لو شفته هتبقى من اتباعك، مرعب ده. انت لو عندك فتوه في الحاره بتكش معاه، اول حاجه تدوس عظيم سلام حتى لا يصلك شرره. لو رايت الشيطان والهاله اللي الشيطان بيوريك بقى كيف يكون كالذبابه وكيف يكون كالجبل العظيم وانت شايف بعينيك، ماذا تفعل؟ وبعدين في شيء اخر مهم، لماذا حجب الله عنا رؤيه الشيطان؟ اعظم الايمان هو الايمان بالغيب. تفضل دايما طول ما عندك حسن ظن بالله تكبر ايمانك وتتوهم اشياء عندك بتكبر الايمان. لو انت شفت كل شيء على الحقيقه يتصاغر مع الف العاده عندك، كل يوم انت بتألفه ويألفك وتعودت على ضخامة جسمه، ما عدتش بقى يعني ما عادش بهزك. يعني تميم الداري لو قعد شوية مع المسيح الدجال قعد يوم الشهر كده يأكله ويشربه كان خد عليه بسبب قلة العادة. انما انت خايف من قوة مجهولة ما انتش عارف حجمها قد ايه، وعمال تضرب اخماس في اسداس كبير صغير ضخم، ايه الرعب ده؟ يبقى انا ليس لي حيلة الا بالله بقى. فتقوم رامي حملتك وتعطيل قلبك، لكن لو هو الشيطان أمامك يتظاهر إيمانك ويتضاءل. لذلك حجبه الله عنا لتلوذ به بجنابه، مع وصف الله عز وجل للشيطان إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان برضو النبي يتضاءل حتى تلك الذباب ويتضاعف حتى تلك الجبل العظيم. كل ده هو مع الإيمان بالغيب هو ده اللي بيخليك تنتصر على الشيطان. لكن لو رأيته لفرقت منه، لفرقت منه. في غزوة بدر إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى قلل المشركين في أعين المسلمين وكثر المسلمين في أعين المشركين. ليه؟ لما انت تكون رايح كده وعارف ان يقول لك واحد يستنجد بيه، تعال الواد الاعرج اللي هناك لك سعداء شتمني وبصق علي وقال لي ده انا هعمل فيك وخلي، فانت رايح بقى ايه اعرج بقى هتجيب لمسه كتاف من اول نفخ، واخد بالك؟ فانت رايح بقى ايه مستعد بقى للضرب والقتال وواثق من النصر. رحت لقيت جماعه قد كده غلاظ الاكباد غلاظ الرقبه معهم شوم، انت عارف واقع المفاجاه عليك يهد الواحد على طول. هناك فرق بين انك انت تبقى رايح وانت عارف انهم قلة واول لطشة كده هتموته، بيدي عزم للقلب. لكن لو انت رايح مرعوب ومعاك السلاح وعارف ان انت داخل على عدو شرس وهنعمل معهم ايه، مش هتعرف تعمل حاجة خالص. فربنا سبحانه وتعالى قلل المشركين في اعين المسلمين، لان كان المشركين يوم بدر رايحين 1000 واحد والمسلمين كانوا 400-314 واحد. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ظهره حاضرا فليركب، لا مستعدين لقتال ولا ابتعد. قال لك ابو سفيان ورجل اعجل وهناخد العير وهنزلهم وناخد المؤنه بتاعت. لما راحوا هناك وضعوا امام الامر الواقع، واذا قريش قد تعبت ولازم تدخل الحرب. ده انا عامل حسابي، ده انا الفرسان سايبهم هناك ومش جايب غير 4 فرسان بس، وانت عارف الفارس هو عباره عن ايه؟ راس السهم زي الطائرات المقاتله كده وزي راس الحربه. فأنا ما معيش غير 4 وداخل على جماعة طالعين مستعدين من بيتهم للقتال. يبقى لو عرفنا عددهم الحقيقي بقى وبتاع وما استعدوا به، إيه اللي يحصل للجماعة القليلة؟ يحصل نوع من الانهزام. فكان من رحمة الله عز وجل إنه قلل عددهم واستحقرهم، المسلمين استحقروهم. وفي نفس الوقت المشركين قال لك دول أمم جايين يحاربونا. فده عمل نوع من الإيه؟ نوع من الهس كده وفس في عضدهم، فساعد ذلك على انتصار المسلمين على المشركين. فالنهاردة لما يكون أنت عدوك بهذه الضخامة وربنا سبحانه وتعالى أعطاه من القدرة ما لم يعطيك عشر معشار، لو أظهره لك على حقيقته لأصابك الرعب ولا تبعته اتقاء لشر. لكنه قال لك طالما أنك أنت بتؤمن بغيب وعارف أن لا ينجيك منه إلا الله، فأنا هديك كلمتين كده أول ما تقولهم تغلبه. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم يفر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفر، اسمع الأذان يفر، تسمي الله عز وجل أول ما تدخل البيت يفر. يبقى هو ضعيف ولا لا؟ يبقى أيهما أشر، شيطان الإنس ولا شيطان الجن؟ شيطان الإنس. لأن أنت لو قعدت تقرأ عليه القرآن كله يقول لك إنها هنا قاعدون يقعد بقى. إنما شيطان الجن أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولي الأدبار، لا تراه. يبقى أنت أقوى منه ولا لا؟ لكنك أقوى منه بالله، هو ده سر قوته، أقوى منه بالله. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته لم يعني يأمرك بأشياء خطيرة ولا كلفك بقى أنك أنت تبني وتعمل وتشتغل وتتصدق، لا، قال لك هي كلمتين تقولهم يفر وتتقي شر الشيطان وشرك. إذن مسألة رؤية الشيطان، لا سيما أن رؤية العين لها تأثير على القلب أخطر من السمع. رؤية العين لها تأثير على القلب أخطر من السمع. يعني موسى عليه السلام لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل، وخد خبر من أحكم الحاكمين وأصدق الصادقين وعرف يقينا أنهم عبدوا العجل، وكتب له في الألواح الهدى والنور والآيات البينات، شل الألواح وراح أول ما شاف العجل قذف الألواح لما رأى بعينه، برغم أنه سمع من أحكم الحاكمين، برغم أنه سمع. فمسألة الرؤية مسألة خطيرة، عشان كده إحنا لما بننهى الجماهير عن رؤية التلفزيون، وإن هذا التلفزيون بيدمر القلب تدميرا بسبب هذه الرؤية، فكيف إذا اجتمع السمع والبصر في ملاحظة فتنة من الفتن؟ تشوف واحدة وتسمع صوتها كمان وتقطع بالقول، كل هذا بكل تأثير وخيم جدا على القلب، ولكن تأثيره على القلب تأثير متتابع لا يدمر القلب ولا يقتله مرة واحدة. لأن كما قلت قبل ذلك القلب ده ملك البدن، ومن طبيعة الملوك أنها لا تغتال بسهولة. لو واحد عايز يقتل رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يقتله ضربة لازم على الإطلاق، لازم يخطط ويعرف ما داخله وما خارجه وبيروح إمتى ويجي إمتى وبيروح من الطريق ده إمتى ويرصد الكلام ده. الرصد عايز قد إيه؟ الرصد ده عايز وقت طويل وعايز جهد وعايز إمكانات. ليه؟ لأن هو الرئيس، لا يجوز الرئيس ده أنه يموت بسهولة. إنما لو مدير عام أو غطس مثلا، وإنت رحت وزير مثلا بتاع أي حاجة وعايز تنشه، ممكن تنشه في أسبوعين بتاع. طبعا أرجو أن كلامي يتفهم ويبقى خفيف، ها؟ لا أنا لا بقول نش ولا هش، الكلام ده مثلا يعني مثلا. فهو لما الرجل الأقل منصبا ممكن، لكن الأعلى لا، طبيعة الملوك كده. فلما الشيطان يجي عشان يغتال قلبك، وقلبك ده ملك البدن بقى، يعني أول سهم يرسله يغتال قلبك؟ لا، إذا مات قلب إنسان فقد سبقته سنون من الغفلة، فضل غافل 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 غافل، مرض القلب، غافل غافل، مات القلب. يبقى دي طبيعة الملوك. فالشيطان الرجيم عادة لا يقتل قلب الإنسان مرة واحدة ضربة لازم، وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، فأنت النهاردة بتسمع وبتشوف ما أثرش فيك، رجل مستقيم ورجل شريف، واخد بالك؟ المرة الثانية مستقيم برضه وشريف، ماشي خلاص فيه راحت، وبعدين هنبتدي نروح شوية شوية لحد ما خلاص بقى عايزين نترجم الكلام ده على الواقع. والله دي البنت الفلانية عمالة تبصلي من أول السنة في المدرج وأنا مش واخد بالي، لكن المنظر ده فكرني بالموضوع. خلاص نروح بقى بعين أخرى غير العين الأولى اللي أنا كنت فيها غافل، أبص وأتهيأ وأؤول، وتمشي المسألة سلام فكلام فنظرة فلقاء إلى آخر الكلام اللي قاله أحمد شوقي. يبقى المسألة جاية إيه؟ جاية مسألة تتابع، سببها الرؤية. ولذلك ترى العميان أقل الناس افتتانا بالنساء، وترى عندهم من ذكاء القلب وذكاء الذهن ما لا تراه عند كثير من أصحاب العيون البقري، عينه وسع كده. طب إزاي؟ قال لك لأن حاسة البصر تشتت أغلب القلب، القلب لو عزمه مثلا 100% حاسة البصر لوحدها تضيع 60% من عزم القلب، والودان واللسان والشم 40% الباقيه. الودان تسمع لكن ما شافش، يقول لك يا اخي ما جاش كل مبعجره ولا حاجه، لا سيبك من الكلام ده ما يغركش الصوت، واخد بالك؟ اللسان ياكل اكله حلوه يقول يا سلام العالم اللي متمتع دي، ياكله كذا وكذا وكذا مش عارف ايه، فده يغريك ان انت تاكل نفس الاكله. طب تروح تدخل المطعم تدفع 50 جنيه في اكل السمك ليه؟ ابن مين القرنوط ده اللي انت هتاكله 50 جنيه؟ وفي ناس من اصحابنا تورطوا كده على اسكندريه، وانت داخل اسكندريه في شويه مطاعم كده، فالغلبان فاكر ان كل من المطعم يبقى بره قوي يبقى الناس ما بتروحلوش، يبقى الراجل بينش تدخل تاكل البكرور ببلاش، يقول لك لا ندخل. فدخل المسكين يعزمنا على عشوه سمك، المهم لا والله لازم ادفع ومش عارف ايه الكلام ده، قال له 50 جنيه بس، فتح لقى معاه مش عارف 26 جنيه، وساعه كمل مننا، وكان وشه يعني الله المستعان والعكس زي السمسم. ليه بيكمل مننا والراجل هو تشوفه هو بيعزم علينا يعني ابو السباع؟ لا يمكن حد يقول ازاي الكلام ده، لا والله انا قلت الاول ومش عارف ايه. فلما يدفع 50 جنيه في اكل السمك، طب ال 50 جنيه دي هيحصلها في قد ايه؟ ده بيروح يشتغل اوفر تايم وبتاع ويشتغل قد كده عشان يجيب قرشين. طيب انت الاكله دي الطعام الجميل اللذيذ ده هو فضل في بقك متعتك بيه قد ايه يعني؟ قال لك متعتك بيه 30 ثانيه 30 ثانيه بس، يعني اشتغلت مثلا يومين كدح مستمر ومتعه الذوق 30 ثانيه. قال لك ايوه، ما هو اصل المتعه مده بقاء الاكل في الفم بس، اول ما تبلعه استوى بقى المش مع المش مش، يعني الاثنين بقوا زي بعض خلاص، اول ما انت قذفته انتهت القصه بقى، اللي اكل رغيف حاف زي اللي اكل خروف. يبقى اذا المساله كلها ايه؟ 30 ثانيه هي مده بقاء الايه؟ الطعام في الفم. يبقى تشوف الناس اللي بيكتحوا ويكافحوا كفاح الابطال عشان ياكل ويشرب، شوف الدناء اللي هو تدنى اليها متعته منها 30 ثانيه بس. الشم، الفتنه بالشم قليله برضه، فانت لما تشوف الحواس الاربعه وتحط حاسه البصر تجد البصر مشتت عمل القلب، مضيعه خالص 60% على الاقل من عمل القلب رهين حاسه البصر. يبقى انت بقى لما تقعد تشوف التلفزيون والكلام ده هو ايه اللي انت منتظر؟ ونحن نعلم ان العين لها تاثير، وانا جبت لك اهو موسى عليه السلام لما شاف بعينيه القى الالوان ما استحملش المساله، وربنا سبحانه وتعالى علشان يعني يشفي بني اسرائيل من فرعون اللعين امتن عليهم لما اغروه، ما خلاش الموج ياخده ويجرفه عشان خاطر تتم العبره، قال فاليوم ننديك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه، قذف الموج على الايه؟ على الشط. اول ما يعدي الرجل اللي كان عمال يعبده من هو ده فرعون، مش معقول، قال فين روحه؟ فين الرجل ده يهز ويعمل دراعه ويقوم نازل قبض يشيل راسه نازل مرزوع، على مش معقول ده الاله، فتقوم تتم العبرة ويعرف ان هو كان بيعبد واحد ملوش قيمة. فربنا سبحانه وتعالى عمل كده لهذا الشيء. ثم لشيء اخر قاله عز وجل ولقد اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. ليه؟ لان المظلوم اذا رأى مصرع ظالمه اشتفى قلب. تشوف بقى اللي معذبك وتعبك في حياتك محطوط في الكلبشات ولا جات له مصيبة ولا بتاع، تقول احسن اللهم لا شماتة، ولا دي أساساً أنت مش عايز تقولها، واخد بالك كلامك كله شماتة، وتحس إن قلبك كده اشتفى وإن في نار طلعت منه لما تشوف الظالم المفتري ده يلقى الجزاء. فربنا سبحانه وتعالى ريح قلوب بني إسرائيل وهم بيشوفوا المفتري ده مرمي على ليه. إذن رؤية العين خطيرة. ليه المسلمين ارتفعوا إلى عنان السماء وبني إسرائيل نزلوا للأرض؟ لأن بني إسرائيل كفروا بعدما رأوا الآيات البينات بأعينهم. أشوف الجماعة اللي هم أهمهم على طنهم يعني رسالة عيسى عليه السلام والكلام الجميل اللي نزل في الإنجيل وبتاع، كل ده ما عندهمش أي اعتبار له. يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا؟ وبعدين يستطيع ربك، بنسبتك إليه شرف لك. عشان كده برضو بننبه برضو بعض إخواننا الخطباء يطلع المنبر ويقول كما قال رسولكم، اللي هو مش رسولك ولا إيه؟ أنت ليه مش عايزين في نفسك له؟ ده نسبتك له شرف لك لما تقول كما قال رسولنا، تحس كده بمتعة الانتساب. زي يوسف عليه السلام كرر ياء الإضافة مع الرب كثير في القرآن، إنه ربي أحسن مثواي ذلكما مما علمني ربي. ينسب نفسه لأن نسبتك إليه شرف، وبعدين بتديك متعة كده وأمان. كما قال ربكم عز وجل، لا يا أخي انسب نفسك له، لأن نسبتك إليه شرف لك ورفعة لك. فهم بيقولوا هل يستطيع ربك؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ليه؟ كفر بعد عيان، بعدما رأى. إنما أول سمات هذه الأمة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ولذلك قالوا أفضل الإيمان إيمان بالغيب، وهذا حديث يصححه بعض العلماء. إذن يا أخوانا، مسألة الرؤية وإعمال حاسة البصر مسألة لها ثقل في تثبيت الاعتقاد، تثبيت الاعتقاد. فلو أنك رأيت الشيطان بعينيك مع خطورة حاسة البصر وجسامة الشيطان ممكن يملأ الأفق، مش يبقى زي الجبل بس، ده انت ممكن تلاقي قاعد معاك في السهل كده وإذا بيك قاعد قدام نابه، الناب بتاعه، رأسه فين؟ قال رجله فين؟ قال من كبه. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ضرس الكافر في النار مثل أحد، جبل أحد يعظم خلق الكافر في النار لدرجة إن درسه، درس على بيقول عليه يبقى زي جبل أحد. أمال بقه بقى أديه وهو أديه وبعد ما بين منكبه إلى عاتقه أديه، وده كافر واحد والأرض أغلبها كفر. أدي أني نار هشعهم دي. قال لك إذا كان الجنة عرضها السماوات والأرض ففين طولها؟ السؤال اللي بيسألوه عن الناس في الأحادي والألغاز والكلام، نار لا يعلم سعتها إلا الله. طب ليه حجمهم ضخم كده؟ طب ليه المؤمنين في الجنة حجمهم حلو ومناسب وحجم الكفر يعظم؟ قال لك لأن اتساع رقعة الجلد اتساع للعذاب، فهو لما يتعذب بقد كده يوم يتألم أكثر ما يتعذب بقد كده، فأفاه مثلا من هنا وربع، واخدلك طول وعرض. لما النار تدخل فيه يشعر بالعذاب في كل خلية من جسد، في كل ذرة من جسد عشان يذوق العذاب. فلما يكون ضرس الكافر في النار مثل أحد والشيطان عنده صلاحية ممكن يسد الأفق، يبقى لو هو قاعد معاك وقام نافش نفسه كده وانت لقيت نفسك يا دوبك قد ظفره مثلا، ايه اللي ممكن تعمله؟ هيرعبك، مش هتعرف تقول ذكر ولا تقول استعاذة، لان الانسان اذا رعب ضاعت البدهيات منه. اسمك ايه؟ تقعد تدور على البطاقة، ما انت فاكر اسمك ليه؟ من شدة الرعب اللي دخل لك. يبقى رحمة منه تبارك وتعالى انه حجب عنك ولا لا؟ رحمة منه، علشان انت لو قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو قال لك اول ما تقول كده يتصغر حتى تكون مثل الذباب. فانت بقى لما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم متخيل بقى انه زي افق، واول ما قلت ام تصغر مثل الذباب، فانت بقى تضحك ملء سدقيك انك انت بعد ما كان كده خليته كده وانت امن مطمئن اذ حجب عنك. فهذا من تمام رحمة الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.